مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقيم هذا القداس المبارك بمناسبة مرور عامين على نياحة الأب الطوباوي المبارك القمص ميخائيل إبراهيم، ذلك الإنسان الذي عاش كمثال روحي في هذا الجيل، وكان له المئات والآلاف من الأبناء الروحيين، وأعطانا صورة طيبة للحياة المسيحية وصورة طيبة لحياة الخدمة. من الصعب أن حياة واسعة عميقة مثل حياة القمص ميخائيل أن نتكلم عنها في لحظات بسيطة. كل عمل من أعماله كان له عمقه وكانت له قيمته الروحية. لعل الكثير منكم يعلم قصصا عن حياته ككاهن، ولكن القليلين هم الذين يعرفون حياته السابقة للكهنوت وجهاده الكبير من أجل خدمة الرب وهو علماني. كان القمص ميخائيل في كل مكان يحل فيه يكون شعلة من نشاط وبركة في خدمة الكنيسة، فهو الذي أسس كنيسة بلبيس وجمع لها النقود وبناها، وأسس كثيرا من الجمعيات الدينية، وخدم خدمة مباركة في مدينة هيهية، وكان في هيهية أمين التربية الكنسية كما كان الواعظ والمعلم، كما كان المسؤول عن الخدمة الاجتماعية في المدينة وكل رعاية الفقراء، كما كان مسؤولا عن الافتقاد بالنسبة للشعب كله، وكانت كل خدمة روحية تكاد أن تكون مركزة فيه، وهو مجرد إنسان ألماني، مجرد موظف في مركز البوليس، لكنه باستمرار كان يعتبر القائد الروحي في كل مكان يحل فيه. وعندما رسم في كفر عبده، على الرغم من قصر الفترة التي قضاها هناك، إلا أنه عمل أعمالا روحية عجيبة ككاهن. وهو كعلماني كان يعز في كل مكان، كان يعز يجمع الشبان عند شريط السكة الحديد ويوعظهم، كان يوعظهم على سلالم الكنيسة ويقول الجلوس على عتبة بيت الله خير من السكنة في مجالس الأشراف، كان يوعظ في حياته الخاصة كل من يلتقي به يأخذ كلمة منفعة منه. يعني ليس المهم أن يقف الإنسان كواعظ، إنما المهم أن حياته نفسها تكون دروسا يتعلم منها الناس. والقمص ميخائيل إبراهيم كان يبدو إنسانا بسيطا، ولكنه على الرغم من هذا كان حكيما، وكان لي ألفاظ في منتهى الحكمة يقولها في بساطة أمام الناس. من أمثلة هذا قصة رواها نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، وكان بيشتغل معاه في هيهية في ذلك الحين وهو علماني. بيقول في مرة من المرات كان في إنسان غير مسيحي قاعد وبيقول لأبونا بيقول لمخيل أفندي، كان اسمه مخيل أفندي، بيقول لمخيل أفندي: آه يا مخيل أفندي لو تيجي عندنا وتبقى كويس، يعني غير دي من عنده. فبصله عبد المخيل وقال له: وإيه اللي عجبك فيه يعني؟ قال له: فيه كذا وكذا 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 وكذا، وقعد يقول صفاته كلها بنولها الأخير. وبعد ما قال كل المديح اللي فيه بصله مخيل أفندي وقال له: عارف كل الحاجات الكويسة اللي انت مبسوط منها دي أنا خدتها من المسيح، فلو أنا سبته الحاجات دي كلها هتسدني. فانكسف الراجل وسكت. كان ليه ردود بسيطة كده وهو إنسان يبدو بسيط ولكن مليان من الحكمة. في مرة وهو كاهن كان تعبان جدا وصحته مكسرة خالص، وكل الأصدقاء المحيطين به يعني كانوا بينصحوه إنه يستريح أحسن وبلاش يخدم. ففي مرة كان في منتهى المرض، وكان فات عليه الدكتور رمسيس فرج بيعالجه ويشوف له التحاليل والحاجات دي، فقال له يا ابونا أحسن تستريح النهاردة وبلاش إنك أنت تخدم. كان يوم السبت بالليل، وبلاش تخدم القداس بكرة. فقال له بكرة أنهى حد يا رمسيس يا ابني؟ قال له بكرة حد المخلع. قال له هو أنا هذا المخلع، زي ما المسيح شاف المخلع أنا راخر بخلع وروح للمسيح. وفعلا راح للمسيح وصلى القداس وما جرالوش حاجة. حياة أبونا ميخائيل إبراهيم تتركز في القداس وفي الصلاة. إنسان آمن من أعماق قلبه بالقداسات وآمن من أعماق قلبه بالصلاة. الصلاة بالنسبة له تعتبر حياته، والقداسات بالنسبة له تعتبر القوة اللي تمشيه في حياته. كل مسألة يعرضها في القداسات، وكل مسألة يحولها إلى صلاة ويخلي الصلاة تعليمها. لذلك كان يصلي باستمرار، وكان يقيم القداسات باستمرار، ويؤمن إن الصلاة تحل كل حاجة. ولذلك كثير من أولاده كانوا يروحوا له في الاعترافات يقول لهم نصلي، وفعلا الصلاة كانت بتحل حاجات كتير. كان يؤمن بالصلاة وبالقداسات وبعلامة الصليب. علامة الصليب بالنسبة له تعتبر كل حاجة في حياته، لدرجة أنه لما كان بيشتغل في أقسام البوليس اللي عاش فيها كان يرشم المكتب بالصليب، ويرشم كل الملفات الموجودة قصاده بالصليب، وإذا جات له كوباية مية يرشمها بالصليب، ويرشم نفسه بعلامة الصليب، وكل ورقة يشتغلها يرشمها بالصليب. ففي مرة من المرات كان داخل على المأمور بتاع المركز فراشم نفسه بالصليب، وراشم الأوضة بالصليب، وراشم الباب بالصليب. فقال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال له أنا بعمل كده علشان أجد نعمة في عينيك. فالرجل انكسف وسكت. وفي مرة من المرات كان داخل على أحد المأمورين بهذا الشكل وقال له إيه الدروشة بتاعتك دي؟ وقال له كلمتين شداد وخرجه زعلان من الأوضة بتاعته، وقال له مش عايزك ترشم الصليب ده قصادي أبدا. وبعدين هذا المأمور في هذه الليلة كانت أكبر ليلة تعب بالنسبة له. في كذا حكاية حدثت مع كذا مأمور. في مرة ابنه أو بنته عي وتعب ولقوا مفيش فايدة غير إنهم يجيبوا أبونا مخيل يصلي له، وشعر إن دي بسبب الرجل ده. ومرة من المرات حصل إن مرات المأمور شافت حلم مزعج جدا وهددت فيه بتعب كبير، ومرة ظهرت العدرة وقالت لها أنتم زعلين الراجل بتاعي ليه؟ فقالت للراجل بتاعها المأمور، قالت له الحقني أنت ظلمت الراجل اللي اسمه مخيل ده ليه؟ فراح طلبه واعتذر له وقال له اعمل زي ما انت عايز وارشم صلبان زي ما انت عايز، بس بلاش التعب اللي يجرالي. كان راجل بتاع ربنا وبيشتغل في كل حتة، وكان باستمرار يحضر القداسات يوم الحد، ويوم الحد ده كان بالنسبة له يوم مقدس ما يعملش فيه حاجة، يعني ما يشتغلش إلا للضرورة، ويحضر القداس لحد الساعة 10 ويجي. وفي وقت من الأوقات رؤساؤه منعوه إنه يروح الكنيسة، فراح ومهموش وجه في المعاد، وكان سببها إنه اتنقل من بلبيس إلى هيهي، كان زي بعض، المهم إنه يحضر القداس واللي يجري يجري. كان أبونا ميخائيل من ضمن صفاته القوية إنه كان مدققا جدا في حياته. لما كان بيشتغل كان يدقق في عمله إلى أبعد الحدود، وكان موظف ممتاز. مأمور بلبيس كان يحبه حب فوق العادة، وكان رجل مش مسيحي، لدرجة إن ساعده في بناء الكنيسة وخلى المسلمين يدفعوا له فلوس ويتبرعوا له في بناء الكنيسة، وقال لهم لازم نعمل الكنيسة للراجل ده لأن الناس دول بتوع ربنا وكويسين. كان موضع رضا رؤسائه بشكل لا يوصف، بشكل لا يوصف، وكان دقيقا في عمله، وما كانش يحب وقت العمل يستغله في حاجة تاني. وكان إذا حصل في قداس من القداسات مفروض يجي الشغل الساعة 10 يوم الحد، إذا جه 10:30 أو 11 يعوض النص ساعة أو الساعة في الشغل بعد نهاية الشغل، يفضل قاعد فيهم علشان ما يروحش وقت من وقت العمل. وكما كان مدققا في عمله كان مدقق في كل الحاجات التانية، يعني في المواصلات مرة عياله رجعوا له وكانوا مسافرين والراجل الكمساري ما جاش يقطع تذكرة ليهم في هاهية، كانوا جايين من مصر الهاهية، قال لهم ما قطعتوش تذكرة ازاي؟ قال له الراجل ما جالناش. قال لهم طب تعالوا معايا، وراح معاهم لحد محطة السكة الحديد وقطع تذكرتين من مصر الهاهية وقطعهم قصادهم على رصيف المحطة وخد بعضه وراجع. قال لهم دي حقوق بتاعة الناس مالناش دخل ليه. ومرة وهو قسيس ركب الترباي والكمساري يعرفه اتكسف يقطع له التذكرة، ما رضيش يقطع له التذكرة، قال له لازم تقطع تذكرة لأن ليس من حقك إنك متقطع ليش، وليس من حقي إن أنا أركب بلاش. وأكبر الراجل صديقه إن لازم يقطع له التذكرة. كان راجل مدقق حتى في صلواته، ما يسيبش حاجة أبدا من القداس ما يقولهاش، وإذا كان في فرح ولا حاجة وزملائه الكهنة سابوا قطع كان يقولها سرا لكن ما يسيبهاش ما تتقالش. كان يعمل قداسين كل شهر يوم 6 ويوم 26 عشان تذكر أولاده اللي توفوا وتذكر السيدة زوجته، فكان لازم يدفع فلوس عن القداس اللي يعمله في الكنيسة بتاعته اللي هو مرسوم فيه، ويقول لا أقدم لله ذبيحة مجانية. وكان البخور يجيبه من بيتهم والأبركة يجيبها من بيتهم ويدقق في هذا أيضا بينما دي كنيسته، لكن حياته كده كانت باستمرار حياة تدقيق. وكان يدقق في ألفاظه وفي كلامه، وكل كلمة من كلامه تخرج ليها معنى وليها وزن. الحاجة الوحيدة التي لم يكن يدقق فيها هي صحته، صحته دي كان سيبها زي ما تطلع. وكان يخدم وهو في عز المرض، في عز المرض كان يخدم وكان يحضر القداسات. وفي مرة من المرات لما توفي ابنه البكر الدكتور إبراهيم، كان يوم جمعة والثالث كان يوم الحد، فالآباء الكهنة قالوا له تخليك يوم الحد تستقبل المعزين والقداس اللي ليك نقوم به احنا، فقال لهم لا لازم اقوم بالقداس. وراح يوم الثالث صلى القداس على روح ابنه، وصلى ايضا على ابنه، وصلى على مراته. انا فاكر يوم ما السيدة زوجته توفت وحضرت الكنيسة وكنت اسقفا في ذلك الحين، بعد نهاية الجناس وقف كده ورفع ايديه لفوق وبصوت عالي قال اشكرك يا رب، وقعد يصلي صلاة شكر. كان انسان مملوء من العزاء الداخلي. لما توفي ابن البكر اللي هو الدكتور ابراهيم كان بيعزي المعزين اللي جايين يعزوه، واحد اسمه ابونا يوحنا من قرصنا جه يعزيه، فلما دخل ما احتملش نفسه وبكى، لأن إبراهيم ده كان شاب في الثلاثين من عمره وكان ضابط ودكتور وكان لسه متجوز بقاله سنة وعريس جديد والابن البكر، فبكى. فلما بكى بصله أبونا مخيل وقال له مش إحنا اللي نبكي، مش إحنا اللي نعمل كده، إحنا الكهنة مفروض أن نكون مملوئين من العزاء عشان نعزي الناس، وإن كنا إحنا مش متعزيين هنعزي الناس إزاي؟ ما تجيش مننا الحكاية دي. لأهل السبيب قال له ولو إن منك تستمد البركة إلا إن أنا أقول لك عليك البركة ما تبكيش وتخليك ساكت، وفضل لغاية لما سكته. واحد تاني برضو كان يحب إبراهيم من رجال البوليس، كان عقيد في البوليس، وبعدين لما دخل البيت ولقى صورة إبراهيم بكى، فجه أبونا مخيل وقعد يعزي فيه ويقول له لا يا ابني ما تبكيش، إن كنت بتحبه ده راح السماء. وكان الناس متعجبين جدا إزاي بيعزي في وفاة ابنه ويرفض البكاء، لدرجة إن مرة واحد بعت له تعزية في ظرف عليه شريط أسود، فأرسل يوبخه ويقول له عيب، إحنا في الوفاة ما نحط الشريط أسود، الكلام ده ما يليقش بينا. كان إنسان مملوء من السلام، وكان كل شخص يقعد معاه يمتلئ بالسلام أيضا. كثير من أولاده في الاعتراف كانوا يحبوا يقعدوا معاه لكي يمتلئوا سلاما، وهو يعزي كل أحد ويطيب خاطر كل أحد بشكل عجيب جدا، مملوء من السلام ومن العزاء، والإنسان دايما يشوفه مبتسم ومبسوط. وكان محب للفقراء إلى حد بعيد، وكان بيتولى الإشراف على مكتب الخدمة الاجتماعية في الكنيسة، كنيسة ماري مرقس في شبرا. ولما كان ألماني كان هو اللي ماسك حكاية خدمة الفقراء دي كلها، وكان يحب الفقراء بشكل فوق الوصف، ويعطي بسخاء ولا يرد أي شخص يطلب منه، مفيش حد يطلب منه حاجة إلا ولازم يديله. ولما كانوا اللي في مكتب الخدمة الاجتماعية يشتكوا ويقولوا الشخص ده ادينا لهم، يقول لهم معلش راضوه، يقولوا له راضناه، يقول راضوه تاني، كان قلبه حنين. ولما كان ألماني كان كل الضيوف يجوا في بيته، فكان بيته يتملي بكل الضيوف اللي بيجوا، الغرباء والفقراء كانوا يجوا حتى ويناموا في البيت، حتى إذا كان فيهم حشرات تقعد في البيت زي بعض، وإذا كتروا والبيت ما كان فيهم شيء يفتح الكنيسة ويبيته. فمرة جولوا ناس وفتح الكنيسة وبيتهم وقعد معاهم وشلهم البطاطين وجاب لهم الأكل وسهر معاهم سهرة، وبعدين سابهم ودخل البيت. فالست زوجته شافته راح عند الفقراء، انتظرت كتير يجي مجاش، وفي الآخر دورت عليه لقيته نايم على الأرض، راح الشقة نام على الأرض، قلت له نايم على الأرض ليه؟ قال لها ازاي أخويا يكون في الكنيسة نايم على الأرض وأنا نام على فرشته، أنا نام زي ما أخويا نايم. كان يحب الفقراء بشكل كبير، قصص مع الفقراء تكاد تكون معجزات. الأخوة اللي في مكتب الخدمة الاجتماعية اللي كتبوا لي في الكتاب اللي طلعناه عنه حكوا حكايات عبارة عن أعاجيب، إزاي أحياناً يكون الصندوق بتاع الخدمة الاجتماعية فاضي خالص، وبعدين يبصوا يلاقوهم الآن من حيث لا يعلمون، وإزاي الحاجة اللي مش لاقيينها ربنا يبعتها. قصص أعاجيب ياريت تبقوا تقروها في الكتاب. كان إنسان محب للفقراء. حكى لي مرة واحد اللي جاله إنسان من نوع اللي بيسكر ويشرب خمر، وعايز فلوس يشرب بها خمر، فيا ترى يديله ولا ما يديلوش؟ اداله، وبعدين الشخص ده خد الفلوس وراح يسكر بيه، ويجي يخش الدكان بتاع الخمر يقول بقى الفلوس البركة بتاعت أبونا مخيل أحطها في الخمر. كل ما يجي يخش مش قادر، لغاية لما ضميره تعبه ومرضيش يشرب، لأن شاعر إن الفلوس البركة اللي خدتها من أبونا مخيل إبراهيم ما يقدرش يحطها في السكر. ومرة جات له واحدة ست وقالت له عايز، قال لها خدي طلع الفلوس اللي في جيبه واديها لها. قالت له يا أبونا دول مش كفاية، حط إيده في جيبه تاني واديها. قالت له أنا عندي عيال كتير وده ما يكفيش، حط إيده في جيبه. وبعدين بصت له تاني قلت له هات لي شوية تاني برضو ده مش كفاية. فراح مطلع لها جيوبه ووراها البطانة بتاعت الجيب، مفيش حاجة في الجيب، فانكسفت وخدت بعضها ومشيت. وكتير من الناس الفقراء كانوا بيعملوا له مشاكل ويزعقوا، وكان إنسانا كثير الاحتمال. يتميز أبونا مخيل إبراهيم بأنه كان كتير من المشاكل يحلها بالتواضع ويحلها بالمطانيات. يعني عيلة من العائلات يفشل الصلح فيها، فيروح يقابل الزوج يرفض الصلح، يضرب له مطنية ويقول له معلش حقك عليا، يرفض يمسك رجليه أو جزمته ويبص. فالراجل لما يلاقيه وط على جزمته بس يبتسم ويحل الاشكال. كان انسان عجيب، وفي حل المشاكل احيانا كان يبكي ويترجى الناس، ولكن مش ممكن مشكلة تخش في ايده الا ويحلها، وان ما تحلتش يصلي من اجلها ولو سنوات طويلة ولا يتركها. كان يحتمل الناس كتير في متاعبهم في شقاهم، تعب الاعترافات والناس اللي يسهروا عنده لحد واحدة بالليل ويروحوا له في البيت، وتعب الناس الفقراء والضغطات بتاعتهم، وتعب مشاكل الكنيسة. مرة كان ماشي في الشارع والعيال اللي بيزفوا الأسس دول ابتدوا يزفوه، وكان معاه الحكاية دي حكاها أنبا بيمن، وكان ساعتها لسه شاب وكان بيعترف عليه في ذلك الحين. فلما لقى العيال قاعدين يزفوه ويهيصوا، فتدور للعيال علشان يسقط فيهم يضربهم يعمل لهم حكاية. فابونا الخير قال له: مزعل نفسك ليه؟ لا انا مبسوط خالص اني قدرت ابسط العيال دول، وكنت سبب في انبساطهم وقعدوا ينبسطوا، سيبهم مبسوطين. مبسوطين ده يا رب. كان عجيب قوي في هذه الاشياء، وكان ساعات اقول اشكرك يا رب انك جعلتني سبب لانبساط هؤلاء الاطفال. ومره راح يعمل قنديل وخرج بدري الساعه 5، وكان راجل كبير في سنه، وغلط في البيت اللي هيروحه، يعني دخل بيت جنب البيت وطلع 5 دور وخبط على الشقة الساعة 5 راح يعمل لهم قنديل، وهو مش البيت ده، البيت اللي جنبه. وطلعت الشقة بتاعت ناس ما هماش الناس، وناس مش مسيحيين، مسكوه وبهدلوه وشتموه، وهو يقول لهم أخطيته، لغاية لما زحلقوه من على السلالم كده ونزل. وبعدين روح بس لقى البيت غلط، فدخل البيت الثاني وراح عمل فيه القنديل. واذا بالناس دول، الست فقدت النطق، ما بقتش تتكلم، يجوز هيحاول ما فيش. وجالهم جارهم يسال عليهم، فقالوا له: لعل السبب ان احنا عاكسنا الراجل القسيس العجوز ده. قال لهم: شكله ايه؟ شرح وصفه، طلع ابونا مخيل. قال لهم: ده ابونا مخيل، هاتوه. فطلبوه عشان يصلي لهذه الست، وقال لها: مالك يا بنت، ازاي صحتك؟ فنطقت واتكلمت وصلى لها وخرج بعضه من البيت، وقال لهم: ما تزعلوش، انا اخطيت وجت الشقه غلط. كان انسان كثير الاحتمال، وكان كثير الصلاه، وكان كثير الوداع والاتضاع، وكان مملوءا من الفضائل، وله عجائب كثيرة تفوق الوصف. وكان إنسانا حكيما، وكان أب اعتراف طويل البال، وكان يصلي من قلبه، وكان راجل بركة. بدل ما ضيع وقتكم في الكلام كتير، احنا طلعنا عنه كتاب اللي وصله امبارح، النسخ اللي وصلت خلصت، نرجو ان بكره يكون فيه شويه نسخ تانيه، ومكتوب فيه قصص كتيره عنه. ربنا يعطينا بركه هذا الاب الطاهر الطوباوي، ويعزي فيه جميع اولاده وجميع محبيه، ويعزي فيه الكنيسه كلها. ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.